بعض المظاهر التي ينبغي أن تختفي من المجتمع المسلم. خطبة لأخينا الفاضل رشاد بن عبد الرحمن العلوي حفظه الله، كانت بتاريخ 13 من شهر شوال لعام 38 و400 وألف الهجرة، ألقيت في دار الحديث بمفرق حبيش حرسها الله.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، أخرج الإمام الترمذي وابن ماجه وحسنه الألباني عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. وجاء عند البخاري في الأدب المفرد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ارحموا ترحموا، واغفروا يغفر لكم، ويل لأقماع القول، ويل للمصرين الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون. صححه الألباني رحمه الله. أيها المسلمون، فمن هذين الحديثين وما في معناهما نستفيد ويتضح لنا بجلاء أن المسلم عرضة للخطأ، ولكن الخطأ في الاستمرار والإصرار والمخالفة بعد العلم بذلك. وإني ذاكر لكم في مقامي هذا بعض المظاهر التي يجب أن تختفي في حياة المسلمين. نعم، تختفي في المجتمع المسلم، يجب أن تختفي في المجتمع المسلم. وما أكثر تلك المظاهر المنتشرة في أوساط المسلمين والمسلمات، وإنه لواجب على كل مسلم أن يعيد النظر في تلك المظاهر وفي تلك الأمور حتى يراجع نفسه ويقيس نفسه بمقياس الكتاب والسنة، بمقياس الشرع، لا بمقياس الهوى والذوق والعادة وما جرى عليه الناس. عباد الله، قد تكون هذه المظاهر التي سأذكر شيئا منها على مسامعكم الكريمة غير مرتبة، ولا يهمنا ذلك، الأهم أن نعلم تلك المظاهر وأن نسعى في إخفائها واجتنابها والابتعاد عنها ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. فمن تلكم المظاهر التي يجب أن تختفي من المجتمع المسلم: الغش في البيع والشراء. فإن الغش في البيع والشراء حاصل وواقع وموجود في أسواقنا، وقد تفنن البائعون بطرق شتى ومسالك عديدة في الغش، وحسبنا الله ونعم الوكيل. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرج يوما إلى السوق كما في الصحيحين عن أبي هريرة قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبرة فيها طعام، فأدخل يده فيها ثم نزعها أخرجها من الطعام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا يا صاحب الطعام؟ فقال: أصابته السماء يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غش فليس مني. أيها المسلمون، إن الواجب على البائع أن يحرص في نصحه وأمانته لمن يبيع من إخوانه المسلمين، ولا يجوز له أن يغشهم بحال، لأن الغش ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي أتباعه المتأسين المقتدين به صلوات الله وسلامه عليه. وإن الكلام حول هذا يطول، وحسبنا إشارات وإيماءات، واللبيب بالإشارة يفهم. أيها المسلم، لماذا تغش إخوانك المسلمين؟ أتحب أن يعاملوك بهذه المعاملة؟ الجواب: لا. فكما أنك لا ترضى لنفسك ذلك، فكيف ترضاه لإخوانك المسلمين؟ هذا يتنافى تماما مع إيمانك ومع رحمتك بإخوانك المسلمين، فاحذر من أن تغش إخوانك المسلمين. كن ناصحا لهم ورحيما بهم، ولا يكون همك أن تجمع المال وأن تكثر المبالغ المالية ولو على حساب أن تأخذ أموال المسلمين بطرق فيها حيل وطرق محرمة شرعا. ومن المظاهر التي يجب أن تختفي من المجتمع المسلم التطفيف في المكيال والميزان، وهو متعلق بما سبق. فالتطفيف في المكيال والميزان موجود عند بعض البائعين الذين يبيعون فيما يكال ويوزن، وحسبنا الله ونعم الوكيل. وهؤلاء البائعون المنقصون في مكاييلهم وموازينهم يعتبرون من أعظم الأسباب الجالبة للمصائب على الناس ونزول العقوبات وقلة الخيرات ومحق البركات. عباد الله، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما يقول سويد بن غفلة، نعم سويد بن قيس رضي الله عنه، جلبت أنا ومخرمة العبد بذا من هجر، فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فساومنا بسراويل، يعني يبايع، فساومنا بسراويل، وكان عندي وزان يزن بالأجرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للوزان: زن وأرجح، يعني اجعل الكفة التي فيها السلعة أثقل من الكفة التي فيها العيار. وقد تفنن الناس في هذا الأمر بحيل كثيرة حتى يخفف الميزان وينقص المكيال. إذا التفت المشتري يمنة أو يسرة فإنه يتخلص بأي حيلة لا يعلمها المشتري، وهذا البائع لا يخاف رب العالمين سبحانه وتعالى، وكان حريا به أن يخاف لقاء الله والوقوف بين يديه، فإنه سائله يوم أن يكون موقوفا بين يديه عن فعله القبيح. وهذه الوسيلة الشنيعة، قال الله سبحانه وتعالى متوعدا من كان هذا حاله: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين. إن الذي ينقص المكيال والميزان خاسر وخائف ومتوعد بهذا الوعيد الشديد. وقد كان من جملة وصايا ونصائح نبي الله شعيب لقومه أن يحرصوا على إيفاء المكاييل والموازين:
ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير.
فإتمام المكيال والميزان خير للبائع والمشتري، كما أن التطفيف بالمكيال والميزان شر على البائع والمشتري، شر على البائع بإدخاله ما لا يحل له، وشر على المشتري حيث يحرمه حقه عياذا بالله تعالى. ومما يدلنا أن البائعين الذين ينقصون المكيال والميزان يتسببون في إنزال العقوبات على الناس ما أخرجه ابن ماجه والحاكم من حديث عبد الله بن عمر قال: أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلن بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا، ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم، وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا، وما نقض قوم عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذ بعض ما في أيديهم، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل إلا جعل الله بأسهم بينهم. حسنه الشيخان الألباني والوادعي عليهما رحمة الله تعالى. والشاهد من الحديث قوله: وما نقص قوم المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم. ثلاث عقوبات تنزل على الناس بسبب المنقصين والمطففين والمخسرين في المكيال والميزان. أخذوا بالسنين يعني انقطاع الأمطار وقلة البركات ومحق الخيرات وشدة المؤونة وهو غلاء الأسعار. يخرج الإنسان بمال كثير ولا يعود إلا بمقاضي قليلة وحاجات يسيرة، وجور السلطان عليهم بأن لا يوصل إليهم حقوقهم. عبد الله، أتحب أن يخسر الناس مكيالك وميزانك عند أن يبيعوا لك؟ إنك لا ترضى بهذا، إنك لا ترضى بهذا جزما ويقينا، فكيف ترضاه لإخوانك المسلمين؟ وقد جاء في جملة حديث طويل رواه الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أحب أن يزحزح عن النار وأن يدخل الجنة فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليؤتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. عامل الناس بما تحب أن يعاملك به، لا تزد على ذلك شيئا. وهذا إذا حصل في المسلمين انتشر الخير وانتشرت البركات وقلت الشرور والآفات، يوم أن يعامل المسلم إخوانه المسلمين بما يحب أن يعاملوه به. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان للأوابين غفورا. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، أيها المسلمون، ومن المظاهر التي يجب أن تختفي من المجتمع المسلم الحلف في البيع والشراء، سواء بالله أو بالحرام والطلاق أو بالأمانة أو غير ذلك، فإن هذا مما يجب أن يختفي في المجتمع المسلم. فكثير من البائعين عودوا أنفسهم على الحلف وكثرة الأيمان صدقا أو كذبا، وحسبنا الله ونعم الوكيل. والواجب على البائع وغير البائع من المسلمين أن يعود الناس بالصدق، أن يعودهم على الصدق، أن يصدقوه بدون يمين، لا حاجة لليمين. فقد جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: الحلف منفقة للسلعة، ممحقة للبركة، رواه مسلم. وفي رواية: ممحقة للكسب. فاحذر من اليمين، لا تحلف باليمين عند بيعك وشرائك وإن كنت صادقا، فإن كنت صادقا فإن يمينك يمشي سلعتك ويمحق عليك بركة رزقك. أما إذا كنت كاذبا فالعياذ بالله، فهذا جرم عظيم. فقد جاء في صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم. قال أبو ذر: فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات. فقال أبو ذر: خابوا وخسروا، من هم يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسبل إذارة، والمنان، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. يقول: قد أعطيت فيها كذا وكذا ولم يعطى، حتى يغرر بالمشتري، فيتشيع المشتري ويشتري السلعة بأكثر مما ذكر، تغريرا بيمين هذا الفاجر الكاذب. نعوذ بالله من الفجور ومن الجشع والطمع الذي وصل به أو وصل إليه حال كثير من البائعين. وحسبنا الله ونعم الوكيل. يريد أن يمشي سلعته ولو باليمين فاجرة، ولو كانت السلعة بائرة لا يحتاجها المشتري، فيغرر بالمشتري بهذا اليمين. أيها المسلمون، وأما إذا كان الحلف بالأمانة فهذا شرك أصغر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بالأمانة فليس منا. فكثيرا ما نسمع كثيرا من البائعين، ولا سيما الذين يبيعون ويشترون بما ابتلي به اليمنيون بشجرة القاف الخبيثة، فإنهم يحلفون الأيمان ويحلفون بالأمانة ويحلفون بالحرام والطلاق ولا يبالون. ربما يحلف بالحرام والطلاق فيحنث في ذلك، فتطلق امرأته ثم يحلف مثل ذلك في مرة أخرى أو في نفس اليوم، وهكذا مرات وكرات، وربما خرجت زوجته من عصمته وصارت حراما عليه وهو لا يبالي. يا عبد الله، لا تكثر الأيمان. ومن الناس أيضا من إذا حلف وخالف ما حلف من أجله فإنه لا يكفر كفارة اليمين المعلومة في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لم يطعم 10 مساكين، ولم يصم 3 أيام متتابعات، بل يحلف أيمانا وهكذا. فإذا ما نصحه ناصح أو أرشده مرشد قال: إننا لا نرتاح إلا إذا حلفنا بالحرام والطلاق وغير ذلك، فمن حلف بغير الله عز وجل هكذا مجرد لفظ فهو شرك أصغر، ومن حلف بشيء فعظمه كحلفه بالله أو أعظم فهو شرك أكبر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في أصل ذلك: من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك. رواه أبو داود من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ومن المظاهر التي يجب أن تختفي في المجتمع المسلم بيع الدخان وشراؤه وشربه، فإن هذا مشروب لا خير فيه. الدخان خطر وضرر وقدر، الدخان ضرر وخطر وقدر، فيا أيها المسلم اعزم على أن تتخلص من هذا المشروب الخبيث، فإنه مشروب خبيث ليس من الطيبات، إنه ليس من الطيبات بل هو من الخبائث. وقد جعل الله عز وجل من جملة المقاصد التي بعث بها رسوله صلى الله عليه وسلم: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. وقال عليه الصلاة والسلام: لا ضرر ولا ضرار. وقد أجمع العلماء والعقلاء والأطباء على أن الدخان خبيث ومضر، فهل يليق بالمسلم بعد أن يعرف ضرر وخطر وقدر هذا الدخان أن يبيعه أو يشتريه أو يستعمله، لا يليق بالمسلم العاقل أن يتلف ماله في هذا المشروب. فندعو من كان مبتلا من البائعين أو المشترين أو المتعاطين لهذا المشروب أن يعجلوا وأن يسرعوا في تركه، فإنه ضرر على أبدانهم وعلى أموالهم وعلى أولادهم وعلى من يجالسون. فالدخان أخي المدخن المبتلى به يضرك ويؤذينا. عبارة وجدناها في إحدى في أحد المكاتب وبعض اللافتات في بعض السيارات: أخي المدخن الدخان يضرك ويؤذينا. نعم إنه يؤذيك ويؤذينا، نعم يضرك ويؤذينا، فاحذر من هذا المشروب. وأنت تسمع ما بين حين وآخر: فلان أصيب بالجلطة، فلان أصيب بالسرطان، وجرى ذلك من هذا المشروب من الدخان والتنباك والمعسلية وما يلحق ذلك كالشمة وغيرها. فهذه قاذورات والله لا يعرف خطورتها وقبحها ونتنها وكراهية رائحتها إلا من تركها، من ترك يعرف خطورة ذلك. ومن المظاهر التي يجب أن تختفي في المجتمع المسلم أن من الناس من يعتقد في صباحه من البائعين أنه لو جاءه من يقترض منه سلعة أو يقترض منه مالا فإنه يقول: ما قد استفتحنا، انتظر حتى نستفتح، يعني حتى يبيع لمشتري من المشترين نقدا، بعد ذلك سيقرضك أو يعطيك. وإلا فعقيدته أنه لو أدانك أو أقرضك من أول مشتري فإنه طوال يومه سيبيع بالدين أو أن الدخل سيقل. وهذا ضعف في التوحيد وخلل في التوكل، فهذا أمر باطل. ينبغي للمسلم أن يترك هذه العقيدة فهي عقيدة باطلة. ومن الأمور والمظاهر التي يجب أن تختفي من المجتمع المسلم خروج النساء واختلاطهن بالرجال في الأسواق والمحلات التجارية وفي المدارس والجامعات والمستشفيات والإدارات الحكومية وغيرها، فهذا منكر عظيم. وإنك تتعجب من أولئك الأولياء، أولياء أولئك النسوة، كيف يكونهن يخرجن في الشوارع شرقا وغربا وقريبا أو بعيدا. ربما تخرج المرأة إلى السوق، المرأة إلى السوق ليس لها حاجة إلا أن تنظر في هذا المحل وفي هذا المكان وفي هذا السوق، ثم ترجع إلى بيتها. ليس لها حاجة ملحة ولا ضرورة تدعوها إلى أن تخرج. ثم يقال: أين أولئك الأولياء؟ لا يجلبون لنسائهم وبناتهم وزوجات أمهاتهم وأخواتهم ما يحتاجنهم من السوق، ولا يأذن لهن أن يخرجن إلى الأسواق. فهذا منكر عظيم أيها المسلمون. صارت المرأة قليلة حياة، ضعيفة الدين والإيمان إلا من رحم الله عز وجل، فتخرج إلى الأسواق والمحلات التجارية، ومنهن من يعملن في المستشفيات بدون محارم، وهكذا في غيرها من المؤسسات والأمور التي تشتغل فيها النساء دون محرم. هذا منكر عظيم لا يجوز إقراره، ولا يجوز لأوليائهن أن يمكنوهن من هذا العمل، لأن الرجل هو القائم على الأسرة، هو الذي يجلب لهن ما ينفعهن وما يحتاجنه. لا تحرج زوجتك أن تخرج إلى السوق. وهناك في بعض المحلات محلات الخياطة تذهب المرأة لإراء شيء من ملابسها وأزيائها، وهناك مكان مخصص مخفل تدخل المرأة إلى الخياط لينظر مقياسها طولا وعرضا، فتمتد يده إلى كفها أو كتفها. هذا العمل لا يرضى ولو كان محرمها بجانبها، فكيف وهي في خلوة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ولا يخلون أحدكم بامرأة فإن الشيطان ثالثهما. أيها المسلم، كن غيورا على أهلك، على زوجتك، على بنتك، على أختك، لا تمكنها من هذا العمل. وقد كثرت النساء ويزاحمن الرجال، وقد جاء عند أحمد بسند فيه شريك بن عبد الله القاضي عن علي رضي الله عنه قال: ألا تغارون؟ ألا تستحيون؟ أو ما تغارون؟ بلغني أن نساءكم يخرجن إلى الأسواق ويزاحمن العلوج، والعلوج المراد بهم الرجال، ويطلق على الرجل الشديد الغليظ، ويطلق على الكفار أو الكافرين من العجم. فيا عبد الله، أين غيرتك؟ أين رجولتك؟ أين قبيلتك؟ ارجع إلى أصالتك، ارجع إلى أصالتك، احفظ أهلك. ومن هنا لا يفهمن إنسان أننا نطعن في أعراض المسلمين، أو أن نتهمهم في عفتهن أو حشمتهن. كلا، وإنما هذا عمل محرم، حرمه الله. قال الله عز وجل: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فإذا كان هذا الإرشاد والتوجيه والأمر لأعف نساء العالمين زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه أحرى وأجدر بأن يكون توجيها لنسائنا وبناتنا وأمهاتنا وأخواتنا. فاعرف مسؤوليتك، أنت مسؤول عنهم. إياك أن تكون غشاشا، ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. ومن المظاهر التي يجب أن تختفي في المجتمع المسلم الأزياء الإفرنجية، سواء كانت شرقية أو غربية. هذه الأزياء التي غزتنا إلى بلداننا واستوردها بعض أهل الطمع والجشع والهلع، الذين يريدون أن يكتسبوا الأموال ولو من حرام ولو على حساب طمس المعالم الدينية الإسلامية الشرعية. أين اعتزازكم بلباس المسلمين ولباس المسلمات؟ صارت أسواقنا كلها ملابس إفرنجية. يذهب أحدنا يمر السوق بطوله لا يجد ملبسا يرضاه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. اهجروا هذه المبيعات حتى يضطر تجار هذه الأشياء أن يردوها إلى حيث ما جاءت، ويستوردوا لنا أشياء مرغوبة ومحبوبة ومرضية. وإذا اجتمع الناس وارتضوا بما هم عليه من الدين والأصالة، أصالة الإسلام وآدابه الشرعية، فإن التجار سيضطرون أن يردوا هذه المبيعات التي غزتنا من الشرق أو الغرب، من الأفرنج، من اليهود أو النصارى. فإنهم إذا رجعوها اضطر أولئك الصانعون إلى أن يصنعوا لنا ما يرغبنا في أن نشتري منهم، لأنهم يعبدون المال ويعبدون الدنيا، لا يهمهم إلا أن يكتسبوا المال والدينار والدرهم. فاحرصوا يا رعاكم الله على التزام الملبس الإسلامي في أنفسكم وزوجاتكم وأبنائكم، وإياكم والملبوسات الإفرنجية. وإني والله لا أتعجب، هل رأيتم يهوديا
أو نصرانيا أو كافرا يتسابق ويتهافت ويسارع على ألبسة المسلمين كما نتسابق ونتسارع ونتهافت. هرول نساؤنا وأبناؤنا وكثير من آبائنا وأمهاتنا إلى تلك الأسواق واستوردوا لنا ما يفضح وما يكشف الستر عياذا بالله تعالى. وكما أسلفت في بداية الخطبة فإن المظاهر كثيرة ولا يتسع المقام لذكر بقيتها لضيق الوقت، فنسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يوزعنا وإياكم شكر نعمه وأن يجعلنا راضين بهذا الدين الذي أتمه لنا وأحبه لنا ورضيه لنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغون به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح بلادنا يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوال البلاد والعباد واقمع أهل الشر والفساد. اللهم أصلح أحوال البلاد والعباد واقمع أهل الشر والفساد، واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات والمؤمن والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك قريب رحيم مجيب الدعوات. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وجميع المسلمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وجميع المسلمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وجميع المسلمين. واغفر اللهم لمن حضر هذه الجمعة والديه. اللهم اغفر لمن حضر هذه الجمعة والديه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.